تشاهدون الآن برنامج ماذا قدم المسلمون للعالم.
رمضان جانا وفرحنا زمامنا فيه حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا تمامنا الدين حتى عانق السحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا.
ماذا يعني مصطلح أخلاق الحروب؟ قتل النساء والأطفال، ماذا قدم المسلمون للعالم لمقاومة هذا الظلم؟ نعلم جميعا أن الرسول قال الحرب خدعة، فهل يسوغ هذا الغدر بالعهد أثناء الحرب؟ الأسرى في الحروب ملف كبير جدا، ومعاناة مستمرة بعد الحرب كذلك، ماذا قدم المسلمون في هذا المجال؟ هذه التساؤلات مشاهدين الكرام وغيرها هي محاور حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتبت.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والتي نستضيف في حلقاتها سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. في حلقتنا السابقة استعرضنا نظرة الإسلام و الحضارة الإسلامية للحرب والسلام، وتحدثت أن الإسلام جاء هو دين العدل ودين السلام ودين المساواة ودين الأخوة الإسلامية. في هذه الحلقة سوف يكون موضوعنا عن أخلاق الحروب في الحضارة الإسلامية. دكتور، ألا توافقني أن موضوع أخلاق الحروب فيه تضاد، وأنه مصطلح غريب من ناحية أن الحروب تكون دائما أو تأتي دائما بالدمار والقسوة، وأما كلمة الأخلاق فهي بعيدة عن هذا المصطلح.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية احنا بنقول ان موضوع الأخلاق بالنسبة للحضارة الإسلامية هو جزء لا يتجزأ عن الحضارة. يعني احنا لو رجعنا للأحاديث النبوية هنجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في احد الأحاديث يقصر الدعوة الإسلامية والبعثة الإسلامية على قضية الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن غرض البعثة الرئيسي هو إتمام مكارم الأخلاق، مع أن في أغراض أخرى كثيرة جدا من توحيد الله عز وجل، من عبادات كثيرة نقوم بها لله عز وجل، من إصلاح الدنيا وإعمارها، من كذا وكذا وكذا، لكن يضع هذا الأمر الرئيسي كهدف واضح للمسلمين في هذه الدنيا أن يحسنوا أخلاقهم وأن يتمموا أخلاقهم، ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة الأخلاقيون هؤلاء، يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فأكثر الناس قربا منه ليس أكثر الناس عبادة أو قياما أو صياما أو صلاة أو ما إلى ذلك من الأمور، وهي أمور في غاية الأهمية، ولكنه ينتقي من كل ذلك قضية الأخلاق. أحسنكم أخلاق، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن، هذه وصية جامعة. تقوى الله عز وجل حيثما كنت، ووجود الخلق الحسن هذا لم يخصص بمكان معين، حيثما كنت في أي مكان تكون فيه، في المسجد، في الشارع، في البيت، في النادي، وفي ساحة المعركة، لابد أن يكون هذا الخلق موجود. طبعا عامة الناس تستغرب هذا المنطوق أخلاق الحروب، ولم يدخل منطوق أو كلمة أخلاق الحروب إلى الدنيا إلا بدخول الدعوة الإسلامية، إلا بظهور هذا الدين العظيم دين الإسلام. ما عرف العالم قبل الإسلام حقيقة كلمة أخلاق الحروب، وما عرف العالم هذه الكلمة حتى في زماننا الآن مع كل هذا التقدم الذي وصلت إليه البشرية إلا بالمناهج الإسلامية. كل المناهج، يعني إحنا ما عندناش الحمد لله لا سجن أبو غريب ولا جوانتانامو وما شابه ذلك من أمور نسمع عنها في زمان الآن وسنسمع عنها إلى يوم القيامة بالمناهج التي خرجت عن الشريعة الإسلامية أو خلافت الدين الإسلامي العظيم. الإسلام ضبط الحرب، نحن لا نحارب كما ذكرنا في الحلقات السابقة، نحن لا نحارب رغبة في القتال، إنما نحارب مضطرون إلى القتال، وبنقوم بالحرب كآخر مرحلة، ونقول دائما أن آخر الدواء الكي، ونحاول أن نحل كل أمورنا بغير الحرب. فإذا حدثت الحرب وضع لنا الإسلام ضوابط رائعة جدا تمنع الحرب من الاستمرارية، وتمنع الحرب من الدموية، وتمنع الحرب من الإفساد في الأرض، تحط يعني قواعد معينة تخلي هذه الحرب في أقل صور الضرر الممكنة. نعم سيتحقق ضرر بالحرب، ولكنه يكون في أقل صور الضرر الممكنة، ولعلنا عندما نطلع سويا الآن على أخلاق الحروف في الإسلام نفهم كيف اختلطت هذه الكلمة، كلمة الأخلاق، بكلمة الحرب مع ما في الحرب من كسوة ودمار.
جميل دكتور، شاهدنا كوارث إنسانية كبيرة وحروب كثيرة على مدى التاريخ، مثل الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وكان فيها قتل وتشريد للنساء والأطفال، وكان فيها دمار شامل للمجتمعات التي حصل فيها الحروب. ماذا قدم المسلمون للعالم من نظام يقي الإنسانية من هذه الأثار السيئة حقيقة؟
صحيح، هو المسلمين عشان عندهم غرض واضح في الحرب، نحن نحارب في سبيل الله عز وجل، وبالتالي بنحارب بالضوابط التي شرعها الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نقتل الناس، إنما شرع لنا أن ندعو الناس إلى الله عز وجل. فإن آذونا وتعدوا علينا وأخرجونا من ديارنا وظلمونا وقهرونا وفعلوا كذا وكذا وكذا جاز لنا الحرب، لكن مبدأ قتل الآخرين أو إنهاء حياة الآخرين ليس هذا من مبادئ المسلمين. بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفطر قلبه حسرة على من مات كافرا، وكأنه أحد أقربائي وأحد أبنائي وأحد أعز الناس عليه، وهو قد لا يعرفه، ويشعر أنهم يتفلتون من بين يديه إلى النار، وهو يمسك بحجزهم عن النار وهم يتفلتون من بين يديه إلى النار. ولدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى خاطبه بقوله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني أنت تكاد تتحسر حتى تموت حتى تذهب نفسك عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مهلك نفسك حسرة عليهم لأنهم لم يؤمنوا. فالمسلم لا يريد أن يتشفى في غيره بالموت، لا يريد أن يدعو على الآخرين بالهلكة والدمار والضياع وما إلى ذلك، إنما نريد لهم الحياة وأن يهديهم ربنا عز وجل إلى دين الإسلام. اللي يراجع الحروب النبوية بالأرقام والإحصائيات هيلاقي شيء مذهل من عدم الرغبة في الدموية وعدم الرغبة في استمرار الحروب بالأرقام والإحصائيات. أنا قمت بإحصاء عدد القتلى في حياته صلى الله عليه وسلم، عدد القتلى من المسلمين وعدد القتلى من غير المسلمين، عشان أشوف مدى الدموية في هذه الحروب. لقيت شيء غريب جدا، تخيل على مدار كل معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل في 25 أو 27 غزوة و 38 سرية. طبعا الغزوة هي التي كان يخرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، والسرايا هي التي كان يرسل فيها قادة ولا يخرج معهم. فمجموع الغزوات على اختلاف بين المؤرخين يا إما 25 يا إما 27، ومجموع السرايا 38، يعني يدينا في المجموع على الأقل 63 موقعة. في هذه المواقع كم من المسلمين قتل وكم من المشركين قتل؟ قتل من المسلمين 262 مسلم، وقتل من المشركين 1022 مشرك، يعني مجموع 262 فقط. 262 فقط. وكتل من طبعا انت على معارك ضخمه فعلا يتهيأ لك انه 262
عدد هائل،
انما احنا بنتكلم على تاريخ طويل من المعارك، 63 معركه، ومع ذلك شهداء المسلمين 262، قتل المشركين في المعارك، قتل المشركين وقتل اليهود وقتل النصارى، مجموع من قتل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين 1022. ده بيدينا مجموع إجمالي للقتلى من المسلمين ومن غير المسلمين حوالي 1284 قتيل في كل المعارك النبوية في حياتي صلى الله عليه وسلم على مدار 10 سنوات من المعارك. فواحد ممكن يقول والله يا دكتور هذه يعني أرقام قليلة لأن عدد الجيوش كان قليلا، فأقول له طيب تعالى نعمل حسبة أكثر علميا، نقول أننا تعالى نسب عدد القتلى إلى الجيوش المقاتلة،
ونشوف يا ترى بيمثل كم في المية من الجيوش المقاتلة.
جميل.
تخيل لما حسبت عدد الجيوش التي قاتلت من المسلمين لقيت ان القتل هؤلاء او شهداء المسلمين بيمثلوا 1% من الجيوش المقاتلة، وقتل المشركين بالنسبة للجيوش المقاتلة بيمثلوا 2% من الجيوش المقاتلة. لو خدنا نسبة متوسطة يعني 1.5% من قتل المسلمين والمشركين كانوا على مدار الحروب كلها كانوا من القتلى، 1.5% من مجموع الجيوش كانوا بيبقوا قتلى. طيب ادي النسبه اللي كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى النسبه في الحرب العالميه الثانيه كمثال كانت كم في الميه؟ اشوف عدد الجيوش المقاتلة واشوف كم من في الميه منها مات واعرف دمويه هذه الحرب بالقياس الى دمويه الحروب ايام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما جمعت عدد المشاركين في الحرب العالميه الثانيه لقيتهم 15,600,000 مقاتل جنود، 15,600,000 مقاتل من حضارات القرن العشرين. بنتكلم على انجلترا التي لا تغرب عنها الشمس، بنتكلم على فرنسا ذات الثقافة الطويلة، بنتكلم على المانيا حضارة قديمة، بنتكلم على امريكا القوى الواعدة الجديدة، على الاتحاد السوفيتي، على ايطاليا، على اليابان، هذه قوى العالم المتحضر الحديثة. قتلت منها 15,600,000، كم في المية ماتوا من هؤلاء؟ تخيل هقول لك رقم غريب جدا جدا، قتل من هؤلاء 351%.
الله،
شيء غريب جدا. ثلاث اضعاف الجنود ماتوا، يعني مات 54,800,000 قتيل في الحروب العالميه، في الحرب العالميه الثانيه.
البقيه هؤلاء
البقيه من المدنيين
أبرياء.
من المدنيين. تخيل يعني هذه الحرب أكلت الأخضر واليابس.
الله.
لما يجي قنبلة هيروشيما تلقى لم تلقى على معسكر للجيوش، لم تلقى على بارجة، إنما ألقيت على مدينة سكنية، على هيروشيما ثم على ناجازاكي. أدي 100,000 ولا 120,000 وأدي 80,000 في لحظة،
غير الآثار
من غير الآثار إلى يومنا هذا.
إلى يومنا هذا
لما تيجي تلاقي القوات الحلفاء انجلترا وفرنسا وامريكا والاتحاد السوفيتي على مدينه دوسلدورف تلقي القنابل الفوسفوريه وقنابل النضال فتموت 200,000 في لحظات على مدينه المانيه، وكذلك فعل الالمان على لندن وعلى باريس، وكذلك في مدن ستالينجراد وغيرها في الاتحاد السوفيتي. 15,600,000 مقاتل، لكن عدد القتلى ثلاث اضعاف المقاتلين، يعني كان في انهاك حقيقي للمدنيين رجالا ونساء واطفالا وشيوخا ودار للعجزه ومستشفيات ومباني اقتصاديه. وما هذا الذي حدث؟ هذا هو الفارق الحقيقي بين حرب الاسلام التي كانت في اقل درجات الدمويه، بنتكلم على 1.5%. معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لاول بادره انهاء حرب كان ينهيها، اول بادره حفظ دماء كان يحفظها صلى الله عليه وسلم. كانت الحرب تاخذ يوما وتنتهي القضيه، ما في يعني غل وحسد وحقد مترسخ في القلب بحيث ان نترصد لهؤلاء سنه والثانيه والثالثه والعاشره، القضيه تنتهي بعد انتهاء الحرب.
لا هناك رغبه في القضاء على
بالمره يعني. بالمره مجرد ما تظهر بادره احنا بنوقف الحرب وندعو بالتي هي احسن، واذا دخلوا في دين الله اهلا وسهلا، ما دخلوش يبقوا على دينهم وتنفصل الجيوش، ما في نوع من العداء المتمكن من القلب مثل ما رايناه في حرب العالميه الثانيه. وقس على ذلك كل حروب العالم الان، حرب العالميه الاولى، قيس حرب الصين واليابان، قيس المشاكل اللي حصلت في رواندا، اللي حصلت في الصين، اللي حصلت في سيراليون، في فيتنام، في كوريا، يعني كل حروب العالم المتحضر الحديث على هذه الدمويه.
دكتور استاذنك والساده المشاهدين نتوقف مع فاصل ثم نعود لاستكمال بقيه نقاط حلقتنا لهذا اليوم.
سما بنا الدين حتى عانق السحب وزادنا، سما بنا الدين حتى عانق السحب وزادنا رفعه في الناس من غلبا.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى مع برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور كنت تتحدث قبل الفاصل عن اختلاف الحروب بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الازمان، وبانها بانه كان هناك حفظ للدماء. وجدنا في الحروب التي بعدها هناك سفك للدماء، هناك رغبة في إفناء الشعوب، في رغبة في القضاء على العدو أيضا. ماذا صنع المسلمون لحفظ دماء الإنسان بشكل عام؟
هو الحقيقة من أهم الأشياء اللي حطها أو الضوابط اللي حطها الشرع الإسلامي للمقاتلين في سبيل الله ألا يقتلوا مدنيا، وحطها بين قوسين وحط حتى 10,000 خط، لأنهم دلوقتي بيتكلموا على عنف المسلمين وإرهاب المسلمين و و و. أنا عايز أقول هات لي من التاريخ المسلمين ما يشبه ما حدث في الحرب العالمية الثانية، وذكرنا بعض الأمثلة له قبل الفاصل. أنا أقول إن الإسلام حط ضوابط، قال على سبيل المثال كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا. هذا كلام عام في منتهى البساطة، كلمات معجزة قليلة جوامع الكلم، لكن ضوابط في منتهى الروعة. الناس التي لا تقاتل لا تقاتلها، كما يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا كان هذا الشخص لا يرفع سيفا ولا يقاتل فلا يجوز لك أن ترفع سيفا وتقاتله، حتى وإن كان يعبد النار من دون الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب عندما شاهد الجيوش تخرج إلى بلاد فارس، وبلاد فارس تعبد النار من دون الله، ليس أهل كتاب، كان يقول لهم: اتقوا الله في الفلاحين. عموم الشعب، الناس المدنية التي لا تقاتل، أنت رايح بتحارب جيش يحاربك، حتى هذا الجيش إن وضع السلاح لا تقاتله بعد ذلك. اتقوا الله في الفلاحين، يعني في المدنيين، وكان هذا سمتا عاما للجيوش الإسلامية. حادثة مرة واحدة شاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، غضب لذلك غضبا شديدا في أحد المعارك، ويعني احمر وجهه وقال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني ما كان ينبغي أن تقتل امرأة واحدة. أنا أتكلم على جيوش مختلطة، وممكن واحد من غير ما ياخد باله، ممكن تعترض طريقه، ممكن ما في مبررات، ما تقتل امرأة في هذه المعركة. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف وقفة ما يعني عد الأمر، وهي حالة استثنائية في كل معارك المسلمين، لعلك تجد امرأة أو اثنين في كل هذه الإحصائية الطويلة اللي قلناها 1022 من القتلى، هتلاقي فيهم رجل أو اثنين ومرأة أو اثنين، وهتلاقي إن واحدة منهم قتلت كما رأينا بلا يعني تعمد، وامرأة أخرى قتلت في خيبر لأنها قتلت رجلا من المسلمين، فقتلت قصاصا بعد ذلك. غير ذلك ما تجد نساء قتلنا في تاريخ المسلمين.
دكتور، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، فهل هذا يصوغ الغدر بالعهد أثناء المعركة مثلا؟
سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، لكن برضه العلماء المسلمين حطوا لها الضوابط من سيرته صلى الله عليه وسلم، من تطبيقه. هو صلى الله عليه وسلم الذي قال الحرب خدعة هو الذي كان يوصي جيوشه عندما تخرج للقتال، يقول: لا تغدروا، لا تغدروا. هذه قاعدة نهي عن الغدر، بدل أنت أعطيت عهدا يبقى أنت لا تغدر في هذا العهد. أما الحرب خدعة في الخطة العسكرية اللي بتحطها، تموه على العدو، تضع خطة معينة ليرى العدو أو يظن العدو أنك تذهب إلى مكان، ثم كان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يوري عندما يخرج، يعني يقول: أنني سأذهب إلى مكان كذا وكذا، فيفهم العدو أنه سيذهب إلى مكان معين، ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر، وكان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يوري، ألا يكذب، يعني حتى في هذا الكلام ونحن في ميدان المعركة كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يوري، مع أن الكذب في الحرب مباح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائما على أن لا يخرج من لسانه إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث وهو من أروع الأحاديث، أنا أريد أن أنقله إلى العالم أجمع: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا في أرض معركة
أعطاه الأمان،
أعطاه الأمان، من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا.
الله،
فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. أنت أمنت أحد المقاتلين في أرض المعركة على دمي، ما يجوز لك بعد ذلك أن تقتله أبدا. سمع عمر بن الخطاب أمر قطعي، وأنا بريء. شو الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من مسلم ضد كافر، يقول: أنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هنا قضية عهد وقضية أمان أعطيته لابد أن تفي به، وهذه قواعد وأخلاق الحرب في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب في الحروب في فتوح الشام وفتوح فارس وصله معلومة أن بعض المسلمين فعل هذا الأمر، وأمن أحد الرجال الكفار على دمي في أرض القتال ثم قتله، فقال: بلغني أن رجالا من المسلمين يطاردون رجلا من الكفار أو من الفرس، فإذا خرج الرجل في الجبل قال: قف لا تخف، يعني الرجل هيهرب في الجبل خلاص، فيقول له: قف لا تخف، فيقف فيقتله، والله لا يبلغني أن أحدا منكم فعل ذلك إلا قطعت عنقه.
الله.
إلا قطعت عنقه. انظر إلى الصرامة في الكلام. كلام أمير المؤمنين الرجل المسلم الذي يؤمن رجلا من الفرس الذين يعبدون النار وهم في أرض المعركة، هم من المقاتلين، لكنك أعطيته هو منذ لحظات قتل من المسلمين، ومنذ لحظات كان حريصا على قتل هذا الرجل، لكنه هرب فأوقفته بالأمان، انتهت القضية، حفظ دمه، حفظ دمه وانتهت القضية. لو حدث هذا الأمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين سيقتل المسلم بهذا الكافر الذي يعبد النار من دون الله. هذا ديننا وهذه أخلاقنا.
أيضا في قصة أسامة بن زيد التي سبقا ذكرتها في موضوع
نعم الرجل حافظ دمه بهذه الكلمة، وإن كانت كل الشواهد تقول أنه كافر وأنه قال هذه الكلمة تقيا، لكن لا خلاص بدن يعني رفع كلمة أمان، أعطيته الأمان، قال كلمة الإسلام، أو قلت أنت كلمة حفظ الدم له وإن كان كافرا ما يجوز لك أن تتعرض له بالسيف.
دكتور، معروف أن الحضارة الإسلامية حضارة بناء وتشييد وحضارة إعمار أيضا، هل انعكس ذلك على الحروب، حروب المسلمين فقل فيها التدمير وقل فيها التخريب وقل فيها الدمار؟
مؤكد أن هذا الكلام، حتى هذا الكلام كان في وصية الفاتحين وأمراء المؤمنين، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يوصي الجيوش أن تخرج تقاتل، أنت في جيش طالع يقاتل. عادة إحنا يعني في أعراف الدول المعاصرة والدول الحضارية التي نسميها حضارية في زمان الأزمان التي سبقت، يسمحون لجنودين أن يعيشوا في الأرض فسادا على أساس أن هذا الأمر سيلقي الرهبة في قلوب الأعداء. لكن انظر إلى وصية الصديق رضي الله عنه ويوصي الجيش الذهاب إلى الشام والذهاب إلى فارس، يقول لهم لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تعقروا نخلا ولا تهدموا بيعة، يعني كنيسة أو دار للعبادة. يعني الجيش خارج للقتل، للقتال، للحرب، في أعراف الناس للتدمير، الجيش المسلم قليل والجيوش الكافرة كبيرة، يعني ممكن أنا يعني يسوغ لي أن أدمر حتى ألقي الرهبة في قلوب الأعداء، فإذا بي يقول لهم حافظوا على البنية التحتية لهذه الدولة، حافظوا على الديار، حافظوا على دور العبادة، حافظوا على الأشجار، حافظوا على النخيل، لا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة، يعني أنت تقتل بها تأكلها، أما تقتلها لمجرد الإفساد في الأرض كما كان يفعل الكفار ويحرقون المزارع الضخمة لإحداث خسارة اقتصادية كبرى تلقي الرهبة في قلوب المسلمين، ما فعل ذلك أبدا المسلمون، وكانت وصاياهم على هذا النحو، وكان أروع من ذلك التطبيقات، كانت التطبيقات على هذا النحو، وما هدم المسلمون في معاركهم إلا الحصون أو القلاع العسكرية أو ما كان في حاجة عسكرية لهدمه.
وما سبب ذلك ضعف المسلمين؟
أبدا بالعكس،
الدنيا كلهم بأخلاق،
ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق بارك للمسلمين في فتوحاتهم وانتشر الإسلام وفتحت الدنيا للمسلمين.
جميل. الدكتور، الأسرى في الحروب ملف كبير جدا ومعاناة أيضا مستمرة بعد الحرب، حدثنا عن الأسرى في الإسلام.
والله أنا يكفي أن أشير إلى إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات إلى الآية الكريمة في القرآن المكي التي كانت قبل أن يكون قتال. شوف التمهيد النفسي للمسلمين لما بمهد الناس دولت عشان يتربوا على معاني، لما في يوم من الأيام أفيدهم قوة ويحاربوا تترسخ في وجدانهم هذه المعاني. يقول ربنا عز وجل في سورة الإنسان وهي سورة مكية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أكبر. انظر المسلم يطعم الطعام على حبه، يعني ايه على حبه؟ يعني انت في حال الفقر وليس معك طعام كافي، فاذا بك تتبرع بهذا الطعام للاسير. من هو الاسير؟ الاسير هو الرجل الذي كان حريصا على قتلك منذ دقائق او ساعات، هو الرجل الذي كان يحاربك في ارض المعركة ثم امسكته، فعندما امسكته اوجب عليك الاسلام ان تطعمه الطعام ولو كنت فقيرا ولو كنت معدما ولو قل عندك الطعام. وهذا المعنى الدقيق طبق في حياة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمسك الأسارة، أسارة بدر، وكانوا من المشركين الكفار يعبدون الأصنام من دون الله وظلموا المسلمين سنوات وسنوات، وتمكن منهم المسلمون يوما من الأيام 70 من الأسارة، ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا أحسنوا أسارهم، وصية في منتهى الروعة، أحسنوا أسارهم. يحكي لنا أبو عزيز بن عمير رضي الله عنه وارضاه واسلم بعد كده، هو كان مشرك في ذلك الوقت وكان مغشر بدر، وهو اخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. بيحكي بيقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمه احسنوا اساركم، كنت عند رجل من الانصار رضي الله عنه وارضاه، فكان اذا جاءه الطعام قدم لي اطيبه، يعني قدم لي افضل الطعام اللي عنده، وكان يؤثرني بالخبز اللي هو اللي قد يندر ويأكل هو الرديء من التمر.
الله.
يعني هو لو جاله طعام جيد لوصية رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم. بل إن بعض الأسارة الذين كانوا قد جرحوا في يوم بدر من المشركين وعالجهم المسلمون في وقت الذي يعني لا يتم فيه الشفاء، كان المسلم إذا انتقل به من مكان إلى مكان حمله فوق ظهره، تجد المسلم يحمل المشرك فوق ظهره رعاية له لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه، وفي البداية كان مشركا وجاء إلى المدينة المنورة يهدف إلى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من بني حنيفة، فجاي يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسك به المسلمون، عرفوا أنهم يمسكوه قبل أن تتم الجريمة، وأخذوه كأسير وربطوه في داخل المسجد النبوي، ومر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة قال له ويخاطب وسط الصحابة ما وراءك يا ثمامة، يعني قال ما الذي أتى بك إلى هذا المكان، جئت للقتل فما تتوقع أن أفعل معك؟ فقال ثمامة بن أثال وكان مشركا، قال إن تنعم على شاكر، إن أعتقتني فأنا سأشكر لك هذا الأمر، وإن تطلب من المال تعطى منه ما شئت، أنا أموالنا كثيرة جدا، وإن تقتل تقتل زادا، يعني أنا لي ورايا قبيلة ستأخذ بالثأر مني. فتركه وانصرف صلى الله عليه وسلم. ثم جاء اليوم الثاني، قبل أن ينصرف صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أحسنوا أساره، أكرموا أسيركم. فكان الصحابة يأتون لهذا الكافر الذي جاء مترصدا صلى الله عليه وسلم ليقتله، جاي في مهمة قتل رأس الدولة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يوصي به، فكانوا يأتوا له بالطعام تلو الطعام تلو الطعام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يأكل كثيرا، يعني هذا المشرك قبل أن يسلم كان يأكل كثيرا. فلما جاء اليوم الثاني حدث نفس الموقف، ثم تكرر اليوم الثالث، ثم في النهاية أعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم منا بغير فداء. هكذا اختار الأولى أن ينعم عليه فأنعم عليه وخرج، ثم عاد الرجل بعد ذلك عاد وأسلم، وقال أنه كانت أبغض البلاد إليه المدينة المنورة فصارت أحب البلاد إليه، وكان أبغض الناس إليه فصار صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام وأكل مع الصحابة، وكان طعامه بعد ذلك قليل. فسأل الصحابة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كان وهو أسير يأكل الطعام أنواعا كثيرة، فإذا به عندما أسلم يأكل الطعام القليل، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد.
يا سلام. شكرا لك دكتور على هذه السيرة العطرة وعلى هذه الأخلاق المتميزة للمسلمين حتى في حروبهم مع أعدائهم. شكرا جزيلا لك، ونلتقي بإذن الله بكم أنتم مشاهدين الكرام في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم مع سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمامنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سمامنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت.